بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعد أن ذكر الخطبة: إخواني، سبق في المجلس الثالث أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، ثم استقرت أحكام الصيام، فكان الناس فيها أقسام عشرة. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. هذا يجب عليه أن يصوم رمضان أداء في وقته. فالمسلم أخرج الكافر، وقال البالغ أخرج غير البالغ الصبي، العاقل أخرج المجنون، المقيم أخرج المسافر، القادر أخرج العاجز، السالم من الموانع أخرج كالمريض، وكذلك أيضا المرأة الحائض، وهكذا النفساء، وهكذا الحامل، وهكذا المرضع. قال رحمه الله تعالى: فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الشاهد فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. متفق عليه، متفق عليه حديث ابن عمر وجاء عن أبي هريرة وغيره. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وضحنا، فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، بل إذا صام صومه باطل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الشاهد حبطت أعمالهم، فالكافر محبوط العمل. فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي ما قد مضى. وإن أسلم في أثناء يوم من لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. على يعني فرق بين إذا أسلم أثناء الشهر وأثناء اليوم. أثناء الشهر لا يلزمه قضاء الأيام الأولى، أثناء اليوم يلزمه إمساك بقية اليوم. القسم الثاني الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، قال الشاهد الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة، ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنه. وليه يأمر بالصوم إذا أطاقه، ما إذا عجز عنه فلا. لماذا؟ تمرينا له على الطاعة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودته على الصيام على الصلاة نشأ على ذلك وعلى حب ذلك، وإذا عودته على ترك ذلك فلربما ثقل عليه إذا كبر. إذا تعود على الإفطار حتى البلوغ ربما شق عليه، إذا بلغ أن يصوم، وهكذا أيضا الصلاة. لكن عودوا بالنسبة للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال رحمه الله: فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن. واللعبة من العهن يعني إنه إذا بكى على الطعام أعطي ذلك، إذا بكى على الطعام يعطى ذلك حتى يتوله به إلى وقت الإفطار، كما في حديث الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى، والمقصود بالعهن الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. فإذا قال حافظ في الفتح وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصيام الصبيان على الصيام، لأن من كان بمثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين، نعم، من أجل أن يمرنوا. قال: فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه، يعني مع رغبة الولد في الصوم ويمنعه، هذا خطأ، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعه من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا، يعني ما هو رحيم بهم، بل يعني ماذا أخطأ في هذا المنع. نعم، إن صاموا فراه عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ. نعم، إن كان في ضرر، إن كان الصبي سيتضرر من الصوم فيمنع، يمنع لولي أن يمنعه، لكن إذا كان يصوم ولا يتضرر فلا يمنعه، اجعله يصوم حتى يتعود. قال: ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور 3: أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه، من حديث أبي سعيد خدري رضي الله عنه. الثاني نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة، فمن كان محتلما أو أنبت عانته قتل، ومن لا ترك. يعني من كان محتلما يعني قد احتلم، أو أنبتت عانته قتل، يعني أنه صار بالغا، هذا علامة على بلوغه، يعني نبات شعر العانة هذا علامة على البلوغ. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. الثالث بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني عن القتال. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ورآني بلغت. رواه الجماعة بخاري ومسلم ترمذي والنسائي أبو داود بن ماجه وأحمد. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، يعني بلوغ 15 سنة، من بلغ 15 سنة فقد صار كبيرا، دون 15 لا يزال صغير. وكتب لعمال أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري. فإذا قال حافظ في الفتح واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل 15 سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام، انتهى. يعني بمجرد بلوغ 15 ولو لم يبلغ ولو لم يحتلم ما يشترط، يعني بلوغ سن 15 هذا بلوغ. ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر، يعني بإنزال المني أو كذلك نبات شعر العانة أو بلوغ 15 سنة، هذه الثلاثة الأمور. وزيادة أمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. يعني بعض الـ الإناث تبلغ، يعني ماذا تصيبها الحيض وهو عمرها 9 سنوات، هذه تعد بالغة، فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. يعني ما يشترط أن تبلغ 10 سنين، بل إذا حاضت بلغت ولو كانت أقل من هذا السن. وإذا حصل البلوغ أثناء نهاية رمضان فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاء لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك، يلزمه بقية يعني إمساك بقية اليوم إذا كان مفطرا في أثناء النهار ولا يلزمه القضاء. القسم الثالث المجنون وهو فاقد العقل، فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن 3 الحديث، ولا صح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إرهاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتاب في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون، لكن لو أنه جن جميع النهار فهنا يصير، يعني ماذا بارك الله فيكم، إذا جن جميع النهار يبطل صومه، لكن إذا جن في أثناء النهار فلا يبطل صومه. وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاء كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. القسم الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه من زوال تمييزه، صار غير مميز، فأشبه الصبي قبل التمييز، الصبي قبل التمييز لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه. فإن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة الصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. المهم أن الصوم والصلاة لمن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا كبير في السن، أحيانا يميز وأحيانا يحرك ويهدي، فيلزمه الصوم والصلاة في حال تمييزه ولا يلزمه الصوم ولا الصلاة في حال هذيانه. القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير كبير عاجز والمريض مرضا لا يرجى بره كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه. وقد قال الله تعالى وقد قال الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما،
أول ما فرض الصيام، كان أول ما فرض الصيام يعني من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك بوجوب الصوم، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معاذلا له، ويخير الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي ووزنه أي المد نصف كيلو 10 غرامات البر الرزين الجيد، وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه. أما بالنسبة لمد، بعضهم يقول نصف صاع، بعضهم يقول صاع، كل هذا لا دليل عليه. الصحيح أنه ليس له حد معين، الصحيح أن الإطعام ليس له حد محدود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تطعم هذا المسكين الطعام الذي يشبعه، شيء يشبعه، هذا هو. أما أن هناك حد عن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه الدليل الصحيح الصريح فلا بأس أن تعطيه مثلا حبا شيء، يعني حبا تشعر أنه يشبع لو أكله، يعني رز مثلا أو بر أو نحو ذلك، طيب، أو تصنع طعاما وتدعوه إليه ويأكل حتى يشبع، وهذا أفضل، وهذا أفضل، تصنع طعاما وتشبع، يعني ماذا تدعوه إليه فيأكل من هذا الطعام حتى يشبع، فهذا أفضل. قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. نعم، أفطر وأطعم، يعني ماذا كل عن كل يوم مسكين خبزا ولحما، يعني أنه يدعوه على طعام مكون من خبز ولحم، وهذا يسمى الثريد، وكان من أحسن الطعام، بل هو أحسن الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز إذا أدمته بلحم، كما قال بعضهم: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عجوز، إذا كان لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة، رحم الله به عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والحكمة وعلى الإتقان والحكمة، أوجب الله به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله ليقوم كل أحد بما عليه منشرحا به صدره ومطمئنة به نفسه يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. أحمد الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم، على ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس، أسألوه أن يثبتكم عليه إلى الممات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. إلهنا بارك الله.